السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، بين يدي الدرس اليوم أحب أن أذكر باختصار بما يشرع لزائر المدينة. فالمدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدينة التي كان يحبها صلى الله عليه وسلم، وإذا فارقها اشتاق إليها، وكان إذا قدم من سفر فرأى جدراتها حرك دابته وأوضع راحلته من محبته لها. هذه المدينة شرع للمؤمن أن يزورها من أجل زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأشرف ما يقصده الإنسان من الأراضي مكة للمسجد الحرام، ثم المدينة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قدم المسلم المدينة فإنه يشرع له أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكثر من الصلاة فيه، فإن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ولا حد لعدد الصلوات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجب على الزائر أن يمكث 8 أيام في المدينة ولا أقل ولا أكثر، وإنما يبقى ما تيسر له بلا حد، لأن الحديث الذي يحتج به على التحديد ب8 أيام حديث ضعيف، وهو ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، وفي رواية: ونجي من العذاب. هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، فيبقى المسلم في المدينة ما استطاع، إن بقي يوما فحسن وإن بقي شهرا فحسن. وزائر المدينة إذا وصل إلى المدينة يشرع له عند أهل العلم أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، فإنه ما من عبد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام. فإذا جاء عند المواجهة الشريفة فإنه يقف بأدب، بعيدا عن الشرك بالله، بعيدا عن تعليق قلبه بغير الله، بعيدا عن البدع. ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم ببعض صفاته فحسن، ثم يخطو خطوة ناحية اليمين مقدار ذراع ويسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإن أثنى عليه ببعض صفاته أو دعا له فهذا حسن، فإن هذا من جنس الدعاء للمقبورين الثابت. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يدعو للصاحبين عند السلام ثم يخطو خطوة ناحية اليمين ليسلم على عمر رضي الله عنه، فإذا أثنى عليه ببعض صفاته ودعا له فحسن، ثم لا يقف عند القبر لا ليدعو ولا لغير ذلك ولا ليبلغ سلاما ولا غير ذلك، ثم ينصرف. ويشرع له أيضا أن يزور أهل البقيع ويسلم عليهم ويدعو لهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ويشرع له أن يزور شهداء أحد ويسلم عليهم ويدعو لهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ويشرع له كذلك أن يزور مسجد قباء وأن يصلي فيه ويذهب إليه متطهرا راكبا أو ماشيا، وله في ذلك أجر عمرة كما ثبت في ذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لا يشرع له شيء آخر، فلا يشرع له أن يذهب إلى المساجد السبعة ولا إلى مسجد القبلتين ولا إلى غيرها من الأماكن في المدينة، بل إذا كان الذهاب إليها على سبيل القربة والتعبد فهذا بدعة، وإن كان على سبيل النظر والنزهة فهذا ضياع للوقت، والوقت في المدينة أنفس من الذهب. ويكثر من البقاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا بقي في المسجد فإنه يكتب من المصلين حتى يرجع إلى بيته. فلو فرضنا أن الزائر خرج من بيته لصلاة العصر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى العصر وبقي في المسجد وصلى المغرب وبقي في المسجد وصلى العشاء وبقي شيئا ثم ذهب، فإنه يكتب من المصلين القانتين من وقت خروجه من بيته إلى أن يرجع إلى بيته. وهذه فضيلة عظيمة في كل مسجد، فكيف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما أن الملائكة تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه، كما أنه يكتب لنفسه كتابا عظيما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين، فيحصل بذلك أجرا عظيما. ويشرع له مع هذا أن يحرص على الجلوس في حلق أهل العلم ليتعلم ويستنير وينال الثواب العظيم، فيجمع ثواب المجاهد في سبيل الله وثواب الحاج حجا مبرورا في مكان واحد إذا جلس في حلق أهل العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أمور أحببت أن أذكر بها على عجل، وقد فصلناها مرارا في دروسنا، لكن لما رأيت بعض إخواننا الزائرين وكانوا يسألون عن ما يتعلق بالزيارة أحببت التذكير بهذه الأمور. ثم نواصل درسنا في شرح كتاب البيوع من عمدة الفقه، وكان الكلام قد وصل بنا إلى بداية الفصل الذي عقده الموفق بن قدامة رحمه الله للبيوع المنهي عنها، وسنشرح شيئا من هذا الفصل في مجلس اليوم إن شاء الله عز وجل، فيتفضل الشيخ ياسين جزاه الله خيرا يقرأ لنا.
الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول ابن قدامة رحمة الله عليه: فصل في البيوع المنهي عنها. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الملامسة، وهي أن يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. وعن المنابذة، وهي أن يقول: أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا. وعن بيع الحصى.
نعم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة، متفق عليه. وقد اتفق العلماء على بطلان بيع الملامسة والمنابذة. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم بين أهل العلم في فساد هذين البيعين خلافا، لكن اختلف الفقهاء في تفسير الملامسة والمنابذة، ما المقصود ببيع الملامسة وما المقصود ببيع المنابذة. والملامسة مفاعلة أصلها من اللمس باليد، وفسرها بعض أهل العلم بأنها أن يلمس الرجل ثوب الآخر بيده في الليل أو في النهار ولا يقلبه ولا يفتشه ولا يطلع عليه فيشتريه، وهذا هو تفسير الجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة. قال: والملامسة أن يأتي المشتري فيلمس الثوب في الليل ولا ضوء، فلا يدري عنه شيئا، فيقول: هذا بكم؟ فيقول: بمئة، فيشتريه. أو يلمسه في النهار وهو مكفوف ويضع عليه يده ويقول: هذا بكم؟ فيقول: بكذا، فيشتريه. وهنا هذا المبيع مجهول، لأنه لا يدري ما هذا الثوب، فالبيع باطل للجهالة. وفسرت الملامسة أيضا بأن يسوم المشتري ثوبا من البائع، فإذا لمسه وجب البيع ولا خيار للبائع. وهذا من بيوع الجاهلية، يأتي مشتري إلى المحل وفيه ثياب، فيقول: بكم هذا الثوب؟ فيقول له مثلا: بمئة، فيلمسه، فإذا لمسه وجب على البائع أن يبيعه ولو كان لا يريد أن يبيعه له، وهذا يعدم الرضا، فالبائع لا خيار له ولا رضا له، وهذا من بيوع الجاهلية، وهذا هو تفسير الحنفية للملامسة. فعند الجمهور يبطل بيع الملامسة من أجل الجهالة، وعند الحنفية يبطل بيع الملامسة من أجل عدم الرضا. وفرع الفقهاء على الملامسة بيع الغائب، فقالوا: إن بيع الغائب غير الموصوف لا يجوز ولا يصح، لأنه إذا كان الحاضر غير المعلوم لا يصح بيعه، فمن باب أولى أن الغائب لا يصح بيعه. يقولون في الملامسة الثوب موجود ويلمسه ولكنه لا يعلم حقيقته فهو باطل. الغائب أشد لأنه غير موجود وغير معلوم. أما إذا وصف فكما تقدم معنا فإنه يجوز بيعه عند الجمهور. أما الحنفية فقد تقدم معنا يا إخوة أنهم يقولون إن الغائب يجوز بيعه وصف أو لم يوصف، لكن يكون للمشتري الخيار، فإذا رآه له أن يمضي البيع وله أن يفسخ البيع. المسألة الثانية التي رتبها الفقهاء على مسألة الملامسة ما يسمى ببيع الأنموذج. والأنموذج ليست كلمة عربية لكن استعملها الفقهاء، وهو بيع المثال بحيث تكون السلع في وعائها لا يراها المشتري ولكن يرى مثالا لها. يأتي البائع فيعلق الثوب ويقول هذا نموذج هذه الثياب، هذا نوع القماش، والثياب على المقاسات المعروفة، فيرى النموذج. فهنا جمهور أهل العلم على أن بيع الأنموذج صحيح، على أن بيع الأنموذج صحيح، لأنهم يقولون إذا جاز بيع الموصوف فمن باب أولى أن يجوز بيع الأنموذج. الموصوف مغطى ويصفه البائع، الأنموذج مثال يراه المشتري يدله على السلعة فهو أحسن من الوصف، أحسن من الوصف. ألا ترون يا إخوة لو أنه قال له مثلا الثوب قماشه كذا ولونه كذا وخياطته بالطريقة الفلانية، ليس مثل ما لو قال له الثوب مثل هذا، فالقماش نفس القماش والخياطة نفس الخياطة. فالجمهور يقولون يجوز بيع الأنموذج. وذهب بعض الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى منع بيع الأنموذج، لأنهم يقولون إنه كالملامسة، يقولون الملامسة السلعة في الغطاء ويلمسها، والأنموذج كذلك السلعة في الغطاء، لكن رد بالفرق بينهما، فإن الملامسة فيها جهالة بينة، أما بيع الأنموذج ففيه ما يدل عليه وهو المثال الذي يراه المشتري. ومن صور الملامسة عند الفقهاء أن يبيعه شيئا على أنه متى ما لمسه سقط خيار المجلس. تعرفون يا إخوة أن القاعدة الشرعية كما في الحديث أن البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا قال بعني بكذا وقال بعتك وتم العقد وبقي في المجلس هما بالخيار إلى التفرق. طيب إذا قال له أبيعك الثوب بمئة على أني متى ما لمسته سقط خيار المجلس، ليس لك خيار، وقال قبلت فبينما هم في المجلس لمسه، هذا لا يصح أيضا لأنه يسقط الحق الشرعي بغير مسقط، لما دام في المجلس فله الحق. ولعله يأتينا إن شاء الله بعض ما يتعلق بمسألة الخيار ونذكر ما يتعلق بخيار المجلس. أما المنابذة فالمنابذة من النبذ، والنبذ هو الطرح والإلقاء، ومنه سمي النبيذ نبيذا، وهو طرح التمر في الماء أو طرح الزبيب في الماء. والمنابذة اختلف في تفسيرها، ففسرت بأن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر بثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تفتيش، يرمي عليه ثوبه والآخر يرمي عليه ثوبه، فهذا الثوب بهذا الثوب، لا البائع يعرف الثوب ولا المشتري يعرف الثوب، وهذا فيه جهالة، وقد يكون فيه غبن، قد يكون الثوب الذي مع البائع يساوي 10 والثوب الذي مع المشتري يساوي 100 أو العكس، وهذا تفسير الجمهور للمنابذة. ومعناه العام أن يطرح البائع على المشتري سلعة، وأن يطرح المشتري على البائع ثمنا من غير نظر ولا معرفة. يقول تعال خذ هذه السلعة، فيقول له خذ هذا الثمن، ربما أعطاه ساعة ب1000 ريال ويعطيه المشتري 10 ريال، وربما العكس. والعلة هنا يا إخوة جهالة المبيع وجهالة الثمن، فالثمن مجهول والمبيع مجهول. وفسرت المنابذة بأن يسوم المشتري من البائع ثوبا مثلا، فيقول البائع بكذا ويرميه على المشتري، فإذا رمى على المشتري لزم المشتري ولا خيار له. يأتي البائع المشتري يدخل المحل وفيه الثياب، يقول بكم الثياب؟ قال الثوب 100 ويرميه عليه، إذا رمى عليه لزم المشتري خلاص. وهذا من بيوع الجاهلية، وهو يعدم الرضا، وهو تفسير الحنفية للمنابذة، تفسير الحنفية للمنابذة. وكلا التفسيرين يصلح، فعلى تفسير الجمهور العلة الجهالة، وعلى تفسير الحنفية العلة عدم الرضا، والبيع لا بد فيه من الرضا. نعم.
قال يرحمه الله: وعن بيع الحصاه، وهو أن يقول ارمي الحصاه، فأي ثوب وقعت عليه فهو لك بكذا، أو بعتك ما تبلغ هذه الحصاه من هذا الأرض إذا رميتها بكذا.
نعم. قال: وعن بيع الحصاه. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاه وعن بيع الغرر. وبيع الحصاه له صور، منها صورة من صور بيوع أهل الجاهلية، وهي أن أحدهم كان إذا أراد أن يأخذ سلعة صاحبه رمى عليها حصاة، فإذا رمى الحصاة فأصابت السلعة لزم البيع، لزم البيع، وليس للبائع خيار، ما دام أنا رميت الحصاة على الثوب لزم البائع أن يبيعني الثوب. وهذا أحد تفاسير بيع الحصاة. ومن صورها أن يكون بيد البائع أو المشتري حصاة في مجلس العقد فيقول إذا أسقطت الحصاة وجب العقد، إذا أسقطت الحصاة وجب العقد. الأصل أن العقد يجب بالإجاب والقبول، لكن هذا في المجلس يقول إذا أسقطت الحصاة من يدي وجب العقد. هنا فيه جهالة، قد يسقط الحصاة وقد لا يسقط الحصاة، ومتى يسقطها، فهذا فيه نوع جهالة. لكن في كون هذا من بيوع الحصاة الباطلة نظر. لماذا؟ لأنه ما دام في مجلس العقد فالخيار أصلا قائم، فالخيار أصلا قائم، فإذا وجد الإيجاب والقبول وجعل وجوب العقد مبنيا على إسقاط الحصاة في مجلس العقد فإن المحظور هنا يسير، فلا يكون مبطلا للعقد. لكن بعض الفقهاء يذكر للمسألة صورة أخرى، وهي أن لا يوجد إيجاب ولا قبول، ولكن يجعل سقوط الحصاة مكان الإيجاب أو مكان القبول. فمن هنا الذين يرون أن البيع لا ينعقد إلا بالصيغة يقولون البيع باطل، والذين يقولون إن البيع ينعقد بما تعورف عليه يقولون إذا جرى العرف بهذا فالعقد صحيح. ومن صور بيع الحصاة أن يقول البائع في أشياء حاضرة للمشتري أي شيء منها وقعت عليه حصاتي فهو لك بكذا، فيقول قبلت. عنده مجموعة سلع، فيأتي المشتري فيقول أي شيء تقع عليه حصاتي هذه هو لك بمئة، فيقول قبلت قبل أن يرمي الحصاة، ثم يرمي الحصاة. فهنا فيه جهالة للمبيع، الله أعلم أي سلعة، فيكون البيع باطلا لجهالة المبيع. ومنها أن يقول البائع بعتك من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك بكذا، ويقول قبلت. انتبهوا يا إخوة، ما يرمي الحصاة ثم يقول له من هنا إلى تلك الحصاة بكذا، لا، يقول أبيعك من الأرض إلى المكان الذي تبلغه حصاتك بعشرة آلاف، ويقول قبلت، ثم يرمي الحصاة، ربما يرميها عشرة أمتار وربما يرميها مئة متر. فهنا المبيع مجهول، المبيع مجهول. ومنها أن يقبض المشتري على كف من الحصى فيقول لي من هذا الأرز مثلا عدد الحصى من الأكيال بكذا، فيقول بائع قبلت. يأخذ المشتري كفا، يملأ كفه حصى، ثم يقول لي مثلا من هذا الأرز عدد من الأكيال بمقدار عدد الحصى بعشرة أو بألف أو بمئة، فيقول البائع قبلت. هنا المبيع مجهول، ربما يكون في كفه عشر حصيات وربما خمس وربما أكثر. أو يقول، وهي صورة قريبة، لي من هذه السلعة بمقدار ما يقع من الحصى من يدي بكذا، فيقول قبلت. هذا أيضا فيه جهالة لمقدار المبيع. أو يقبض البائع على حصى في كفه ويقول لي بعدد الحصيات دراهم، يعني أبيعك هذا الثوب بعدد الحصيات التي في يدي، هنا الثمن مجهول فلا يجوز. ومن صور بيع الحصاة صور معاصرة الآن، وهي أن بعض الناس يأتي بشيء يدور، فحيث وقف يكون هذا ثمن السلعة. يأتون مثلا بسلع سواء لعب أطفال أو أي سلعة، ويقول أدر الحلقة، وحيث وقفت الدائرة فالسلعة عليك بكذا بنفس القيمة، فيديرها مرقمة من 10 إلى 100، ممكن تقف على 10 فتكون ب10، وممكن تقف على 100 فتكون ب100. فهذا لا يجوز لأنه من القمار، لا يجوز لأنه من القمار، وهو يشبه بيع الحصاة. قال ابن قدامة رحمه الله لما عدد بعض صور بيع الحصاة قال: وكل هذه البيوع فاسدة لما فيها من الغرر والجهل، ولا نعلم فيه خلافا. وكل هذه البيوع فاسدة لما فيها من الغرر والجهل، ولا نعلم فيه خلافا. وقال ابن القيم رحمه الله: وهذه الصور كلها فاسدة، وهذه الصور كلها فاسدة لما تتضمنه من أكل المال بالباطل، ومن الغرر، ومن الخطر الذي هو شبيه بالقمار. فذكر 3 علل: أن فيها أكل أموال الناس بالباطل، وأن فيها غررا، وأن فيها مخاطرة تشبه القمار. نعم.
قال يرحمه الله: وعن بيع الرجل على بيع أخيه، وعن بيع حاضر لباد.
وعن بيع الرجل على بيع أخيه، جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. متفق عليه، لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبتاع المرء على بيع أخيه، لا يبتاع المرء على بيع أخيه. متفق عليه. وبيع الرجل على بيع أخيه معناه عند بعض أهل العلم أن يبيع رجل لآخر سلعة ويركنان للبيع، فيعرض بائع على المشتري سلعة مثلها بسعر أقل. وهما في مجلس العقد، إنسان اشترى كتابا من آخر ب20 وتم الإيجاب والقبول، وهما في المجلس ركنا إلى بعضهما لكن لا زال في خيار المجلس، فيأتي آخر للمشتري فيقول: أنا أبيعك نفس الكتاب ب10. هنا باع على بيع أخيه. وكذلك إذا كان في زمن الخيار قال اشتري منك السيارة ب10,000 على أن لي الخيار 5 أيام وقال قبلت وأخذ المشتري السيارة، فيأتي شخص إلى المشتري فيقول تشتري هذه السيارة القديمة ب10,000، أنا عندي سيارة موديلها جديد ب8,000، فهذا من بيع المسلم على بيع أخيه لأنه لا زال في زمن الخيار. أما إذا عرض السلعة على المشتري بعد لزوم العقد فإنه عند الجمهور ليس من البيع المنهي عنه، لأنه لا ضرر هنا، قد لزم العقد. وبعض الفقهاء، وهذه رواية عن الإمام أحمد، يمنعون حتى هذه الصورة. وهنا لم ينظروا إلى العقود لكن نظروا إلى القلوب، قالوا لو علم البائع الأول أن هذا عرض سلعة تشبه السلعة التي اشتراها منه عليه لا حصل في قلبه حقد عليه، فقالوا يمنع سدا لهذا الباب. وبيع الرجل على بيع أخيه حرام ومعصية باتفاق العلماء للنهي عنه، وعلة النهي ما فيه من الإضرار، وأنه يسبب العداوة والبغضاء. لكن إذا وقع، إذا خالف إنسان فباع على بيع أخيه ففسخ المشتري البيع الأول واشترى من الثاني، هل يكون البيع باطلا أو صحيحا؟ كلهم يقولون هذا حرام، لكن هل هذا العقد باطل أو صحيح؟ ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه صحيح مع الإثم، ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه صحيح مع الإثم. لماذا؟ قالوا لأن النهي هنا ليس متعلقا بمعنى في العقد ولا في المعقود عليه، وإنما متعلق بالعاقد، وهذا لا يبطل العقد. يعني يقولون النهي لم يرد عن العقد ولا عن المعقود عليه، ولكن لفعل العاقد، وهذا لا يبطل العقد لأنه أجنبي، فهو نهي عن أمر خارج عن العقد، والنهي عن الأمر الخارج لا يقتضي الفساد. وذهب الظاهرية والمالكية في قول، والحنابلة في المذهب، إلى أن البيع باطل، إلى أن البيع باطل، وذلك لأمرين. الأمر الأول نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهذا نهي عن ذات هذا البيع، والنهي عن الذات يقتضي الفساد. والأمر الثاني أن القول بتصحيحه يجرئ الناس على الحرام، وقد عهدنا من الشرع سد الذرائع إلى الحرام. يعني إذا قلنا للناس هو حرام تأثمون لكن البيع صحيح، يقول لا بأس أبيع على بيعه وأستغفر الله. لكن إذا قلنا له البيع حرام تأثم والبيع باطل، فإنه لن يقدم على أن يبيع على بيع أخيه، لأنه يلحقه إثم من غير فائدة، فنقول بالبطلان. وجاء عن الإمام مالك رحمه الله قول ثالث، وهو أنه لا يبطل إلا إذا تيقنا أنه باع على بيع أخيه، أما مع الشك فلا يبطل. سئل الإمام مالك عن الرجل يخطب على خطبة أخيه بعدما اتفقا على صداق معلوم وتراضيا، وهي تشترط لنفسها، يعني فقط الآن تشترط لنفسها وإلا فقد اتفقا، وعن الذي يبيع على بيع أخيه بعدما اتفقا على ثمن معلوم فهو يشترط لنفسه، فقال لا أرى أن ينفسخ شيء من ذلك، لم أسمع بفسخ شيء من ذلك، لأنه يجحد ولا يعرف، يجحد يقول أنا ما خطبت على خطبتي، أنا ما بعت على بيعه ولا يعرف. قال وأما لو ثبت ذلك حتى يعلم فلا يشك فيه، رأيت أن يغير ذلك فيفسخ البيع، والراجح أن البيع باطل لما ذكرناه. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سوم الرجل على سوم أخيه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستام الرجل على سوم أخيه، متفق عليه، يعني لا يجوز أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا جنح البائع إلى بيعه لكن لم يقع العقد حتى الآن. إنسان جاء إلى السيارة واقفة يريد صاحبها أن يبيعها، قال بكم؟ قال البائع ب20,000، قال المشتري لا ب10، قال لا ب20، قال طيب ب15,000، قال هات 18,000 وبارك الله لك، قال ب17,000، سكت البائع وركن وظهر عليه الرضا لكنه لم يقع الإيجاب والقبول، فجاء آخر قال بكم؟ بعد أن سكت البائع وظهر عليه الرضا وظهر الركون قال بكم؟ قال ب20، فأحياها، فهذا حرام. أما إذا لم يركن البائع فيجوز السوم ولو تقدم سوم، يعني إذا كان البائع جاء بسيارته في المعرض يريد أن يبيعها، فجاء واحد فقال أشتريها ب10,000، فجاء مسلم قال أنا أشتريها ب20,000، قال يا أخي ما يجوز، لا يجوز أن تسوم على سوم أخيك، يقال لا هذا جائز، لأن المسألة الآن في السوم، ولو منع هذا لأكلت أموال الناس بأبخس الأثمان، يأتي البائع بسلعته إلى السوق فيبادر الرجل فيقول ب3,000، ثم نقول يحرم على الناس أن يسوموا، فيضطر البائع أن يبيعها ب3,000، ومثل هذا غير سائغ، وكما ذكر ابن قدامة وجمع من المالكية أن هذا عليه عمل المسلمين، وهو الصوم ما دام لم يركن البائع إلى البيع. نعم. قال
رحمة الله عليه: وعن بيع حاضر لباد، وهو أن يكون له سمسارا.
قال: وعن بيع حاضر لباد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباد، أو عن بيع حاضر لباد، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا، متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد، رواه البخاري. وفي رواية لمسلم عن أنس بن مالك قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه. ولو كان البادي أبا له أو أخا له. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، رواه مسلم في الصحيح. الحاضر يا إخوة هو الذي يقيم في المدن والقرى، والبادي هو الذي يسكن البادية، هو الذي يسكن البادية. والعلماء منهم من قصر البادي على من يسكن في البادية، ومنهم من عم ذلك فقال: المقصود بالبادي كل من يقدم إلى البلد ولو من بلد آخر، كل من يقدم إلى البلد وهو غريب عنه ولو من بلد آخر. والبادي للمثال فقط، وهذا قول عند المالكية والحنابلة، أن المقصود بالبادي كل من يقدم إلى البلد. وبيع الحاضر للبادي منهي عنه، وهو حرام لما فيه من الضرر. يقول ابن دقيق العيد: أما بيع الحاضر للبادي فمن البيوع المنهي عنها لأجل الضرر، وصورته أن يحمل البدوي أو القروي متاعه إلى البلد ليبيعه بسعر يومه ويرجع، فيأتيه البلدي الحاضري فيقول: دعه عندي لأبيعه لك على التدريج. وذلك إضرار بأهل البلد. الأصل يا إخوة أن البدوي يأتي إلى البلد بسلعته ليبيعها ويذهب، فيبيع بسعر اليوم، فيأتي الحاضر له فيقول مثلا: الأسعار اليوم منخفضة، اترك السلعة عندي واذهب وأنا أبيعها لك إذا ارتفع السعر، أو أبيعها لك بالتدريج، كلما ارتفع السعر قليلا بعت قليلا، وهكذا. فيضر أهل البلد، لأن أهل البلد يتوسعون بما يأتي به أهل البادية، والبدوي لو لم يأتيه الحضري لباع وذهب بالسعر الذي يجده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ففي بيع الحاضر للبادي إضرار بأهل البلد. طبعا جمهور أهل العلم يقولون النهي باقي وبيع الحاضر للبادي حرام، والحنفية يقولون يجوز لأنه من باب النصح، والبخاري رحمه الله أشار إلى التفريق بين أن يبيع له بأجرة فيكون حراما وبين أن ينصح له فيكون جائزا. فإذا كان بأجرة، وهذا معنى أن يكون له سمسارا فيكون دلالا يأخذ منه مبلغ مقابل هذا، أما إذا كان بالتبرع فيقول هذا من باب النصيحة والنصح للمسلم وهذا جائز. والذي يظهر لي والله أعلم أن مباشرة الحاضر البيع للبادي حرام، سواء كان بمقابل أو بدون مقابل لعموم النهي. أما إذا نصحه وأخبره بسعر البلد حتى لا يغبن بدون أن يبيع له فهذا جائز. لم يبع له لكن قال أنت اليوم أتيت بالجلود، سعر الجلود اليوم 100، حتى لا يأتي شخص ويستغل أنه لا يعرف فيشتري 50 فيقول سعر البلد اليوم 100 من باب النصيحة فهذا جائز. وقد جاء في مصنف عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه أنه قال أخبروهم بالسعر ودلوهم على السوق، أخبروهم بالسعر ودلوهم على السوق. لكن درسنا إسناده ووجدنا أنه ضعيف، أنه ضعيف، لكن معناه صحيح من جهة النصيحة. طيب، قد يقول قائل أليس في منع الحاضر من البيع للبادي إضرار بالبادي؟ لأن البادي ما يعرف السوق. نقول نعم قد يقع عليه ضرر، لكن بيع الحاضر للبادي فيه إضرار بالبلد، والإضرار بالبلد أعظم من الإضرار بالشخص، فيدفع الضرر العام ولو وقع ضرر خاص، كما نبه على ذلك القرطبي وغيره. ومثل بيع الحاضر للبادي تلقي الركبان، وسيشير المصنف إليها في آخر الكلام، لكن أنا أذكرها هنا لارتباط البيعين. تلقي الركبان، والركبان هم الذين يقدمون بالسلع، فيشتري منهم المشتري السلع قبل وصولهم إلى البلد، وهذا منهي عنه، فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد، رواه البخاري. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان، رواه البخاري. وعند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق، رواه البخاري. وعند مسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق. ومن تلقي الركبان يا إخوة ما يفعله بعض الناس اليوم من الوقوف خارج السوق، فإذا جاء الركبان بالسلع أشاروا إليهم قبل السوق وفاوضوهم. الآن مثلا في سوق بيع الأغنام تجد أن بعض الناس يقفون في الطريق، فإذا جاء أهل البادية بأغنامهم في السيارة أوقفوهم على الطريق قبل أن يبلغوا السوق ويفاوضونهم على هذا. هذا من تلقي الركبان، وتلقي الركبان ينتهي إذا بلغوا السوق، إلى أن يبلغوا السوق، فإذا بلغوا السوق انتهى التلقي. أما الذين يقفون على الطرقات قبل أن يصلوا إلى السوق فهذا من تلقي الركبان. ومما يلحق بهذا من الصور المعاصرة اليوم ما يقدم به غير أهل البلد من السلع من دول أخرى، فلا يجوز لتاجر من تجار البلد أن يتلقاهم قبل وصولهم للبلد إذا كانوا جاهلين بالسعر دفعا للضرر عنهم. بعض التجار إذا جاءوا ناس من خارج البلد ومعهم سلع يتلقونهم قبل أن يصلوا إلى البلد ويقول: أشتري منكم بكذا، بغير سعر البلد، حتى يشتري ثم يذهب إلى البلد ويبيع بسعر البلد، فيستغل جهلهم بالسعر، فهذا حرام دفعا للضرر عن القادمين، أو ليشتري منهم بسعر اليوم ليبيع على أهل البلد بأعلى. قبل أن تصل السلعة إلى البلد يذهب فيشتريها، إذا كانت السلعة بمئة يشتريها بمئة، ثم إذا قدم بها إلى البلد قال بمئة وخمسين، الذي يريد أن يشتري هذا بمئة وخمسين. هذا فيه إضرار بأهل البلد، لأن القادم لو قدم لباعها بسعر اليوم، بسعر اليوم، فهذا من تلقي الركبان. وكذلك كما قلنا يحرم تلقي من يقدمون بالسلع عند أفواه الأسواق قبل أن يبلغوا الأسواق. طيب، ما علة النهي عن تلقي الركبان؟ علة النهي عن تلقي الركبان منع الإضرار بهم حتى لا يشتري بأقل من السعر منهم، ومنع الإضرار بالبلد حتى لا يشتري السلع فيبيعها بأعلى من سعر البلد. وقد اختلف العلماء في بيع الحاضر للبادي وفي بيع تلقي الركبان، هل هو صحيح أو باطل؟ وذهب الجمهور إلى صحته مع الإثم، وذهب الحنابلة في المذهب والظاهرية إلى بطلانه للنهي عنه. والذي يظهر لي والله أعلم أن منعه إذا كان من أجل القادم فإنه يخير، يعني إنسان جاء بسلعته فجاء رجل قبل أن يصل إلى البلد قال: أشتري منك بكذا، وباعه. لما وصل إلى البلد وجد أن سعر السلعة أعلى، فهنا هو بالخيار، إن شاء رضي وإن شاء فسخ واستعاد سلعته. وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. فمن تلقى فاشترى منه فأتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. وما دام أنه بالخيار، البيع صحيح أو غير صحيح؟ البيع صحيح، لكنه يخير، إن شاء أبقى ورضي وإن شاء فسخ. هذا إذا كان المنع لمصلحته، بأن اشترى منه التاجر بأقل من سعر اليوم في البلد. وإذا كان المنع من أجل البلد، بأن اشترى التاجر منه بسعر البلد، فإن الراجح أن البيع باطل، لأنه لا يدفع الضرر عن أهل البلد إلا بهذا. الآن يا إخوة، جاء الناس بسلعهم، فذهب رجل وتلقاه في الطريق وقال: أشتري منك بمئة، والسعر في البلد بمئة، ثم جاء بها إلى البلد وقال بمئة وخمسين، أضر بأهل البلد، أضر بأهل البلد. كيف نرفع الضرر عن أهل البلد؟ نقول البيع باطل ويفسخ البيع وتعود السلعة لمن أتى بها ويبيعها بسعر البلد، فيرتفع الضرر عن الناس. إذن بيع الحاضر للبادي، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه باطل، لأن منعه من أجل رفع الضرر عن البلد، ولا يمكن رفع الضرر عن البلد إلا بإبطال البيع. تلقي الركبان، إن اشترى التاجر من القادم بسعر أقل فإن البائع بالخيار، إن شاء أمسك ورضي وإن شاء فسخ، وإن اشترى منه بسعر البلد فإن البيع باطل دفعا للضرر عن أهل البلد. نعم.
قال يرحمه الله: وعن النجح، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها.
نعم، أصل النجح الإثارة، ومنه يسمى الصياد نجاشا وناجشا، لأنه يثير الصيد حتى يصيده. وتفسير النجش كما ذكر المصنف، أن يزيد في ثمن السلعة عند السوم من لا يريد شراءها ليضر غيره أو ينفع البائع. سلعة وضعت تسام، سيارة مثلا، فيأتي إنسان لا يريد أن يشتري السيارة، لكن يرى مشتريا لا يحبه فيريد أن يضره، فيأتي يزيد، فإذا قال ذاك بعشرة قال بخمسة عشر، قال بعشرين قال بخمسة وعشرين، هو ما يريد أن يشتري لكن يريد أن يرتفع السعر على المشتري أو لينفع البائع، أو لينفع البائع، يريد أن يرتفع السعر حتى ينتفع البائع. فهذا النجش، وهو ليس من أخلاق المسلمين. يقول الشافعي: والنجش خديعة وليس من أخلاق أهل الدين، وهو أن يحضر السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد شراءها. وقد أجمع العلماء على منع النجش، وقد جاء في الصحيحين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، متفق عليه. وجاء مثله في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد أجمع العلماء على حرمة النجش وعلى منعه وعلى سوء خلق فاعله، واختلفوا إذا وقع في البيع هل يبطل البيع أو لا يبطل. فالذي عليه أكثر الفقهاء أنه صحيح، أنه صحيح، لأن النهي عن أمر أجنبي ليس في العقد ولا في المعقود عليه، فلا يبطل العقد. وعند مالك رحمه الله النجش عيب، فللمشتري الخيار، إن شاء أمسك وإن شاء فسخ. يقول النجش عيب، فالمشتري بالخيار، إذا علم بالنجش إن شاء أمسك السلعة ورضي وإن شاء ردها. لماذا؟ قالوا كالمصراة. قالوا لها النبي صلى الله عليه وسلم عن التصرية، والتصرية أن يترك بائع الشاه الشاة يومين أو ثلاث لا يحلبها ثم يبيعها في السوق، فالذي يراها ويرى ثديها منتفخا يظنها حلوبا فيشتريها، فإذا اشتراها يحلب اليوم الأول، وإذا بالحليب كثير في اليوم الثاني تحلب قليلا، يقول ربما تغير عليها المكان، تغير عليها المرعى، في اليوم الذي يليه تحلب قليلا، فيعلم أنها مصرة. إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، فهو بالخيار. طبعا صاع التمر مقابل اللبن الذي كان فيها قبل الشراء وقد استهلكه، أما الذي استهلكه بعد الشراء فلا شيء عليه لأن الخراج بالضمان. فالإمام مالك يقول إن النجش مثل التصرية، فمنع لحق المشتري، فإذا علم المشتري فله أن يمسك وله أن يرد السلعة. وقال الإمام أحمد في رواية، والظاهرية وبعض أهل الحديث البيع باطل، وأعدل الأقوال وأرجحها هنا قول الإمام مالك رحمه الله أن من اشترى سلعة سبق شراءه لها نجش أنه بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء فسخ، لأن النهي هنا لمصلحة المشتري، فهي كالتصرية سواء بسواء. وهذا أعدل الأقوال وأرجحها في المسألة. ولعلنا نقف هنا، وتبقى علينا بعض المسائل في البيوع المنهي عنها لها شأن، لأن سنفرع عليها بعض الصور المعاصرة كبيع التقسيط وبيوع المرابحة ونحو ذلك، وسنضيف إلى ما ذكره المصنف إن شاء الله ما يتعلق بالبيع في المسجد وما يتعلق بالبيع بعد الأذان لأهمية هذه المسائل ولأنها بيوع منهي عنها. ولعلنا نقف هنا ونجيب عن أسئلة الإخوة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين
آمين.
أحسن الله إليكم، ما وجه صنيع المصنف حيث ذكر بيوع لا تجوز ثم ذكر بيوع منهي عنها؟
هو هنا يشير إلى الشروط، وهذا الذي أشرت إليه سابقا، وأن إن شاء الله بعد أن نفرغ من الفصلين سنذكر الشروط، شروط البيع التي أشار إليها بدون أن يصرح بها. ومن شروط البيع أن لا يكون البيع منهيا عنه، ولذلك عقد هذا الفصل لبيان هذا الشرط. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. إذا وافق على إسقاط الخيار وهو حقه، فلماذا يفسد البيع مع أنه لو اشتراه بشرط اللزوم للزم البيع؟
كيف؟
إذا وافق على إسقاط الخيار في موضوع الملامسة.
لا، نحن قلنا إنه في مسألة يعني خيار المجلس سيأتي إن شاء الله الكلام على قضية خيار المجلس، هل للعاقد أن يسقطه أو ليس له ذلك؟ نعم.
صلى الله عليكم، ما هو سبب اختلاف الحنفية مع الجمهور في تفسير صور البيوع المنهي عنها؟
هو في الحقيقة يعود إلى الفروع المفرعة على هذه المسألة، وهي مسألة بيع الغائب. لما ألزم الجمهور الحنفية في مسألة بيع الغائب ببيع الملامسة قالوا ليست هذه الملامسة، وإنما الملامسة هي التي ذكرناها، فأرادوا الخروج من الإلزام مع أنهم لا يخالفون في الحكم الذي يذكره الجمهور. نعم.
صلى الله عليكم، ما الفرق بين بيع حاضر لباد وبين تلقي الركبان؟
بيع حاضر لبادي لا يشتري الإنسان لنفسه، وإنما يبيع له في البلد، أما تلقي الركبان فيتلقاه ليشتري منه لنفسه ثم يبيع في البلد. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك، ما وجه إدخال النجش أو النجس في البيوع المنهي عنها مع أنه ليس بيع؟
لا، هو متعلق بالبيع، هو ليس بيعا ولكن متعلق بالبيع، لأن النجش يقع في المساومة على البيع فهو سابق للبيع. نعم.
أثابكم الله. يقول لو أعدتم لنا بيان قاعدة تبدل سبب الملك.
قاعدة عند الفقهاء يقولون فيها تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات، ومعنى ذلك أن العين إذا ملكت بسبب فكان لها حكم، ثم تغير السبب فملكت بسبب آخر يتغير حكمها. وأعطيكم مثالا، النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه أن يأكل الصدقة، فلو جاءه أحد بلحم قال هذه صدقة لا يأكلها، لكن ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته ورأى البرمة تغلي باللحم، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر به الشهر والشهران لا توقد النار في بيته، فدخل فرأى البرمة القدر تغلي باللحم، فلما أتي بغدائه أتي بشيء من حيس أو نحوه، قال فأين اللحم؟ قالوا إنما تصدق به على بريرة، مولاة عائشة رضي الله عنها، تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، وكذا آل البيت. فقال صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة ولنا هدية. فبريرة رضي الله عنها ملكت اللحم بالصدقة، فإذا أعطته النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منه لأنه هدية، اللحم هو اللحم، لكن لما تغير السبب تغير الحكم، كأن اللحم تغير وأصبح شيئا جديدا ويكون له حكم يعني جديد. ولذلك يقول الفقهاء لو أن إنسانا اكتسب أموالا وفيها حرام، مثلا يبيع في بقالة، يبيع في محل ومما يبيعه الدخان، وثمن الدخان خبيث حرام، فمات، يحل الورثة إرث المال كله وهو حلال لهم لأنهم اكتسبوه بطريق الإرث، وهو حرام على أبيهم لأنه اكتسبه عن طريق بيع الحرام، أعني ما يقابل ثمن الدخان، إلا إذا كان المال عند الأب بطريق لا يثبت به الملك كأن سرق أو غصب، فإن المال لا ينتقل للورثة لأنه باق لصاحبه الأول. أما إذا دخل بطريق يثبت به الملك لكنه حرام فإنه ينتقل للورثة ويحل لهم، فتبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك.
أيضا يعني من صور هذا ما ثبت في صحيح مسلم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية وإن أمي قد ماتت، يعني المرأة الآن تقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا تصدقت على أمي بجارية صدقة والآن أمي ماتت وأنا أرثها، معنى ذلك ماذا؟ أن الجارية سترجع إليها، وهي تعلم أن المسلم لا يجوز أن يرجع في صدقته، فقال صلى الله عليه وسلم وجب أجرك وردها عليك الميراث، ثبت أجرك وثبتت صدقتك وردها عليك الميراث، فأنت الآن تأخذينها بسبب جديد وهو الميراث، فهي ملك لك وليس ذلك من باب الرجوع في الصدقة.
نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. صلى الله عليكم، ذكرتم مسألة المصرى في كلام مالك، فهل الحكم هنا خرج عن الأصول وعن القياس؟
لا، هم يتكلمون في مسألة الخروج عن الأصول في مسألة رد التمر مقابل اللبن، والحقيقة أنه لم يخرج عن الأصول لأنه قوم بما يقابله وهو التمر.
نعم، أثابكم الله. يقول بالنسبة لمسألة بيع الفضولي ذكرتم أن الاتفاق على جوازه إذا أذن صاحبه.
لا، قلت متى يتفق على منعه؟ قلنا يتفق على منعه إذا لم يجز صاحب السلعة، سواء المبيعة له أو المشترى له، إذا لم يجز باتفاق العلماء هو ممنوع، أما إذا أجاز فهنا اختلفوا، فمنهم من يقول هو باطل أجاز أو لم يجز، ومنهم من يقول هو صحيح إن أجازه. نعم،
وأخطأ في مقدمة
انعكست. نعم،
أخطأ في مقدمة السؤال، لكن سؤاله هل يفرق العلماء بين إذن الصاحب قبل البيع وبعده؟
لا شك قبل البيع هو التوكيل، والتوكيل جائز بالاتفاق، لكن الكلام بعد، إذا وقع البيع قبل الإذن ثم جاء الإذن هذا بيع الفضولي. نعم،
أثابكم الله. يقول ما الفرق بين الحاجة والضرورة؟
الضرورة بلوغ الإنسان حدا يخشى معه الهلاك أو ما يشبه الهلاك، أن يصل الإنسان إلى حالة يخشى معها أن يموت أو يقرب من الهلاك. كيف؟ إنسان يسير في الصحراء ولا زاد معه وأصابه الجوع الشديد، الآن يخاف على نفسه أن يموت، هذه ضرورة. أو ما يشبه الهلاك، يخاف فوات عضو من الأعضاء، أجرى عملية في عينه وقال الطبيب إذا سجدت ستتلف العين، هذه ضرورة لأن هذا يشبه الهلاك، فوات العضو يشبه الهلاك. أو خاف على عرضه أن يذهب، هذه ضرورة لأن هذا يشبه الهلاك، فوات العرض مثل الموت وإن كان حيا. أو خاف على دينه أن يذهب، ذهاب الدين هلاك حقيقي وإن بقي الجسد، فهذه ضرورة. الحاجة بلوغ الإنسان حدا يقع معه في الحرج والمشقة الخارجة عن المعتاد، لا يخاف الهلاك ولا ما يشبه الهلاك لكن يقع في الحرج والمشقة، مثل امرأة أصابها ألم في ضرسها في سنها، ما تخشى أن تهلك، لكن لا شك أنها تقع في مشقة، فإذا لم يوجد في البلد إلا طبيب ذكر يجوز لها أن تذهب إليه لأنها فيها في حاجة، والحاجة تبيح التداوي. مثلا الصلاة بين السواري مكروهة، لكن إذا وجدت الحاجة سقطت الكراهة، إذا وجدت الحاجة سقطت الكراهة، مثل إنسان كبير في السن ولو تقدم عن السواري يتعب فصف في السواري مع مثله، أو امتلأ المسجد، فالإنسان لو لم يصلي بين السواري يقع في مشقة وحرج لأنه لا يجد مكانا يصلي بين السواري بلا كراهة. اتخاذ المسجد طريقا مكروه عند الجمهور لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ المسجد طريقا، لكن إذا كان المسجد كبيرا مثل المسجد النبوي ولو دار الإنسان من الخارج لتعب تعبا زائدا، يجوز أن يدخل من باب ليخرج من باب آخر. ومن الفروق بين الضرورة والحاجة الفرق في الحكم، فالفقهاء يقولون الضرورات تبيح المحظورات والحاجات تسقط المكروهات. الأصل أن الضرورات تبيح المحظورات وأن الحاجات تسقط المكروهات، وقد ترتفع الحاجة حتى تبيح المحظور فتكون المشقة زائدة. نعم ليست هلاكا لكنها قريبة من هذا، مثل مشقة المرض. مشقة المرض ليست ضرورة لكنها ليست حاجة عادية زائدة، فمشقة المرض تبيح المحظور. فلو أن مثلا الرجل أصيب بمرض في عورته يقتضي كشف عورته، فإنه يجوز أن يكشف عورته للتداوي لأن الحاجة هنا مترقية وكذلك بالنسبة للمرأة. السيارة الآن بالنسبة لنا في هذا العصر ليست ضرورة وليست حاجة عادية، بل هي حاجة مترقية تقترب من الضرورة، لأنه لو لم يكن عند الإنسان سيارة اليوم تكاد تتعطل مصالحه. فهنا تأتي القاعدة التي يقول فيها الفقهاء: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. متى؟ إذا ترقت الحاجة فاقتربت من الضرورة فإنها تأخذ حكم الضرورة فتبيح المحظور. إذن عندنا حاجة فيها مشقة خارجة عن المعتاد لكنها ليست عالية، فهذه تسقط المكروهات. ضرورة، هذه تبيح المحظورات. مرتبة بينهما حاجة ولكنها قريبة من الضرورة، فهذه تبيح المحظور عند الفقهاء.
نعم.
صلى الله عليه وسلم، كيف تقدر الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة؟ هناك ضابط؟
نعم، ضابطها أن تقترب من حد الضرورة فيكون الضيق فيها شديدا. فإذا نظر ووجد أن الضيق فيها شديد ولا يصبر عليه فإنها تأخذ حكم الضرورة. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. أحسن الله إليك. هذا سائل يسأل عن صفة صلاة الجنازة ويقول: هل هناك فرق بين الأموات والأطفال وكذلك الميتة؟ وهل يشرع ذكر معين حين يقال الصلاة على الميت رحمكم الله؟
نعم، بعض الفقهاء يجعلون للصلاة على الطفل دعاء لأن الطفل ما يلحقه ذنب، ويجعلون للمرأة دعاء فلا يقال فيها وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، لأن يقولون إن المرأة إذا ماتت وزوجها راض عنها فدخل الجنة تكون زوجة له، فإذا قلنا وأبدلها زوجا خيرا من زوجها دعونا على زوجها لا يدخل الجنة. واضح؟ لم يرد نص لكن هكذا يعللون. ولذلك يقال الصلاة على الميتة حتى إذا جيت ما تقول وأبدله زوجا خيرا من زوجه، على الجنس، أو تقول وأبدلها زوجا خيرا من زوجها. والطفل على الدعاء المخصوص المذكور في كتب الفقهاء، والصحيح أنه لا فرق بينهم فيدعى للجميع، فإنه يقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا، مما يدل على أنه لا فرق بين الصغير والكبير في الدعاء. وأما ما قالوه في حق المرأة فهذا لا إشكال فيه، لأن الزوج في الجنة خير منه في الدنيا ولو كان زوجها، فإنه في الجنة خير محض وفي الدنيا الله المستعان.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: هل الصحيح أنه لا تجوز الفتوى إلا للمجتهد وأن المفتي مرادف للمجتهد؟
لا، هذا غير صحيح. المجتهد له شروط والمفتي له شروط. المفتي شرطه ألا يفتي إلا بما علم، وأن يكون ذا ملكة يعرف بها النوازل، فلا بد أن يفتي بما علم، ولا بد أن تكون عنده ملكة يعرف بها نوازل الناس، لأن أسئلة الناس لا تأتي على صورة ما في الكتب بل تأتي مختلفة. ونحن نجد هذا في الحج، نجد أن أسئلة الناس تتنوع بينما أصل المسائل موجود في الكتب، لكن الصور التي تقع تختلف. ومن باب المداعبة أذكر لكم أن أحد إخواننا المشايخ معنا في التوعية في الحج يقول: نحن مع الحجاج مثل الطالب الذي يذاكر ليلة الاختبار، فإذا دخل الاختبار وجد أن الأسئلة ليست من المقرر. فالحجاج حقيقة يعني كل سنة نحج ويأتينا الحجاج بصور جديدة، الأصل موجود لكن تتنوع الصور. وسبب هذا أن الحاج هداه الله يتعلم كل شيء قبل أن يأتي إلى الحج إلا الحج. أسعار السيارات، الأجرة من المطار إلى الفندق، الأسواق، التخفيضات، طريقة معاملة الناس في مكة، طريقة معاملة الناس في المدينة، لكن ما يسأل عن الحج. فإذا جاء يفعل ويفعل ويفعل ويأتي بصورة مركبة ما تدري كيف تخرج منها. بينما من أراد الحج فرض عين عليه أن يتعلم أحكام الحج، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. لكن للأسف أن أكثر إخواننا الحجاج يتعلمون أمور الدنيا عند قدومهم إلى الحج ولا يسألون عن أحكام الحج، فتقع مشكلات كثيرة. فالشاهد أن المفتي يجب أن يكون عالما أو يعلم بما يفتي. ثم يجب أن نفرق بين أمرين يا إخوة، أنتم طلاب علم ويجب أن نفهم هذا. هناك فرق بين من ينقل الفتوى وبين من يفتي. الذي يفتي يسمع المسألة ويعطيها حكمها، والذي ينقل الفتوى ينقل فتوى العلماء عن المسألة. فيأتي إنسان فيقول: ما حكم كذا؟ فيقول: سمعت الشيخ بن باز رحمه الله يقول فيها كذا. هذا شرطه أن يكون ضابطا لما ينقل، ما هو أظن أنه كذا، يكون ضابطا لما ينقل، وينقل عن عالم معتبر. ليس كل من تكلم في الفضائيات عالم، وليس كل من لبس العمامة عالم، وليس كل من لبس العباءة عالما، وإنما العالم من شهد له بالعلم وزكاه أهل الشأن. بعض الناس نعم ينقل الفتوى لكن سمعها في التلفزيون من فلان من الناس ليس من أهل الفتيا، هذا ما يجوز. لا يجوز نقل الفتوى إلا عن أهل الفتوى، وأن يكون الإنسان ضابطا لما ينقل. أما المفتي فلا بد أن يكون عالما وأن يكون ذا ملكة يدرك بها نوازل الناس. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.